السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، بالنسبة لصلاة النفل، هل يجوز التنفل بركعة واحدة فقط غير الوتر، ركعة الوتر؟
طيب.
السؤال الثاني، بالأمس في صلاة الظهر الإمام في الركعة الأولى جهر بالقراءة نسيانا، فسبحوا عليه المأمومين فأسر بالقراءة، بعد السلام سجد للسهو بنفسه دون المأمومين، الحكم في ذلك؟
يعني سجد هو فقط وما سجد وراءه؟
أيوة.
طيب،
سبب جهر بالقراءة نسيانا.
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للقبر المعروف هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بجواره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بعض الناس يقول أنه قبر النبي فلان موجود في كذا في الدولة الفلانية، أو الصحابي فلان في الدولة، بعضهم يزور هذا المكان على أساس أنه قبر النبي أو الصحابي، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله. يعني بارك الله فيك.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة ما عليكم.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من نوقش الحساب عذب، فهل ممكن توضح لنا معنى هذا الحديث يا شيخ، وما المقصود بمناقشة الحساب؟
شام.
وهل يتعارض هذا مع وعد الله للمؤمنين بالمغفرة؟
طيب.
السؤال الثاني، هناك بعض القنوات على منصات التواصل الاجتماعي يا شيخ تعرض رسما كرتونيا للطفل يقرأ القرآن ويكرر الآيات لتعليم الأطفال، فهل رسم الطفل بهذا الشكل وبهذه الملامح يجوز أو لا يجوز، واستخدامه في تعليم القرآن الكريم طبعا، هل هذا يعتبر من الشيء المحذر شرعيا؟
رسم باليد ولا رسم نفس صورة الطفل مثلا؟
لا يا شيخ، نفس الرسوم الكرتونية.
نعم. طيب.
نعم. والسؤال الأخير يا شيخ، عزك الله، هل لبس الحذاء الرياضي في العمرة يجوز أو لا يجوز، علما بأن يعني الشخص لديه مسمار في القدم ولا يستطيع لبس أي حذاء آخر؟
رجل ولا امرأة؟
امرأة يا شيخ.
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل يا خالد.
السؤال الأول، أنا مريضة كلى، عندي وضع في الكلى، مرات تتحسن ومرات هذا تسوء حالتها، ومنعت من الصيام من رمضان الحين. السؤال الحين هذا، بالنسبة للصيام، أنتظر أصوم لأن تشفى الكلى، أو إن أطعم المساكين؟
شو قال لك الأطباء يا خالد؟ إيش خبروك؟ عندك زراعة كلى؟ عندك زراعة كلى؟
لا، ما عندي زراعة كلى، عندي بس الكلى.
تسوي غسيل ها؟
لا، بدون غسيل. بعد ما وصلت الغسيل، بس إن قريب من الغسيل.
شفاك الله. طيب الآن أنت قالوا لك ممنوع تصوم أبدا ها؟
نعم، ممنوع أصوم أبدا.
إن شاء الله يا خالد، شفاك الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أسأل عن بالنسبة لأذكار النوم، هل من أذكار النوم نقول بسمك اللهم أموت وأحيا، وأيضا اللهم أقني عذابك يوم
يوم تبعت
عبادة
إن شاء الله.
هذا السؤال.
مرحبا يا خالد، بارك الله فيك. تفضل يا سعود.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل أفضل يوم العيد بعد صلاة الفجر أني أرجع البيت وأكل تمر ولبس ملابس جديدة، ولا أتم في المسجد إلى الشروق عشان نأخذ أجر العمرة؟ إن
شاء الله يا سعود.
والسؤال الثاني، إمام المسجد فجر الجمعة دائما يقرأ بعض آيات سورة السجدة وبعض آيات سورة الإنسان، هذا يعتبر طبق السنة ولا لازم يقرأ السورة كاملة؟
طيب شير يا سعود،
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل محمد.
عندي أخوي.
إيه.
يعني صار له تقريبا، هو قبل ما بيشي بس صار له تقريبا هو عمره 35 سنة هيج. شو اسمه منه تقريبا، هو قبل ما بيشي بس صار له تقريبا هيج 10 سنين نقول. انقلب علينا، تعرف شلون يعني، يعني شلون ما تقول صار انقلاب علينا، يعني صار يحط يعني حتى على امي على اخواتي صار يحط اعراضهم.
ايوه.
وهو يعني مو من ناحيه صلاه وصوم، هو يعني يصلي ويصوم، بس يعني صار له تقريبا هيك 10 سنين ولقينا شيخ، لقينا يعني جوه تحت هدومه لقينا كيس، وهذا الكيس يعني كيس، وهذا الكيس بتراب، تراب يعني هيك جوزي، يعني شلون تقول من تحت الارض، مو مال من فوق الارض، يعني محفور يجوز تحت الارض مترا، يلا طالع هيك تراب وناعم.
متزوج هو؟
لا ما متزوج.
اي وعنده وظيفه، عنده عمل؟
اي عنده وظيفه.
طبيعي في وظيفته عمله، طبيعي.
ها؟
طبيعي في وظيفته عمل، انسان عادي، لكن معكم لا شرس.
اي وخارج البيت، خارج البيت تشوفه تقول هذا انسان يعني حتى انت تحبه يعني، ويساعد الفقراء ويعني حيل، بس معانا يعني شقد ما اشوف شيء سلبي على امي على اخواتي يعني.
طيب هل صدر من الوالدة من خواتك شيء تجاهه ولا ما صدر شيء؟
لا أي. ما صدر أي شيء يعني، صدر. يعني من ناحية شنو يعني، شلون
يعني، مثلا سبوا شتموا قبل مثلا آذوه ولا ما في شيء من هالقبيل؟
أبد يعني أصلا إحنا نريد يعني نريد منه بس يعني شلون ما تقول نريد منه بس بصوت الأرض.
أيوة إن شاء الله. أبشر يا محمد، أبشر تسمع الجواب والنصيحة.
تمام. واحنا يعني قلت لك لقينا هيك شيء يعني
موجود، هذا التراب موجود ما زال عندكم موجود التراب؟
لا والله حشلناه، افسدنا نهر وحشلته بالنهر.
طيب ابشر يا محمد، تسمع الجواب بحول الله، بارك الله فيك. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي الاخت ام ايه من بلجيكا، بارك الله فيها. طبعا تقول ام ايه بان لديها اخ مدمن على المخدرات ومتشرد في الشارع، وإخوانه عملوا كل وسيلة لأجل أن يعني يرجع ويتوب. تقول الشهر الماضي قال خلاص أنا أريد أن أتعالج. تسأل تقول هل نريد أن نعطيه من الزكاة؟ أختي أم آية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ المشرد الذي سبب تشرده هو تعاطيه المخدرات وكان يرفض العلاج، الآن ما دام أنه تاب إلى الله عز وجل واقتنع بضرورة العلاج حتى يصبح إنسانا سويا ويعيش عيشة الأسوية، طيب أنكم تدفعون من الزكاة لأجل علاجه ولأجل تداويه ولأجل أن يتخلص من هذه السموم، ما دام أنه قد أظهر النية الحسنة والتوبة الصادقة والندم على ما سلف وكان مما كان يمارسه ويتعاطاه. الحمد لله تؤجرون على ذلك يا أم آية. أم آية من بلجيكا تقول يعني امرأة لديها زوج بخيل جدا يصرف على البيت، لكن هي تقول هي عندها راتب شهري، لكن هو يعني في حدود مصروفات البيت فقط، وأحيانا لما تطلب النقود منه يزعل وما يعطيها، وتقول هل لها أن تأخذ من دون علمه؟ أختي أم آية من بلجيكا، أولا بارك الله فيك، بالنسبة للزوج يجب عليها أن ينفق على بيته، ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى بيته، وهذه من التكاليف التي يعني أنيطت بعنق الزوج، فيجب عليه أن ينفق، إلا إذا كان بينه وبين امرأته شرط بأنه لا ينفق لا يفعل لا كذا، يلتزمون الشروط لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لكن من حيث الأصل لا، من حيث الأصل أنه هو المسؤول عن البيت، عن زوجته وعن أسرته وعن أولاده عموما وكل ما يتعلق في أمور البيت. الأمر الثاني بالنسبة للزوجة، إذا كانت تعمل فإن الحقيقة ينبغي لها أن تتعاون مع زوجها، لأنه يوجد من الزوجات الأنانيات سامحوني بين قوسين، اللي عندها مصدر رزق وعندها خير ما تنفق ولا درهم واحد على البيت، وتقول خلاص ما دام الزوج عنده راتب ومسؤول عن البيت هو المسؤول عن البيت. طيب المشاركة، أين المشاركة؟ وكيف المرأة تريد أن فعلا يكون لديها حظوة عند الزوج وهو يشاهدها أنانية ذاتية فقط تصرف على الكماليات وعلى الفشخرات وعلى يعني بعض الأشياء الماركات وما الماركات، وليس عندها استعداد لا تدفع فاتورة كهرباء ولا موية ولا تلفون ولا تشارك في شيء. طبيعي جدا أن الزوج ينفر عن هذه الزوجة حتى لو بقي تحت سقف واحد، فإنه ليس هناك من المودة والمحبة اللي مفترض أن تكون، ما تكون حاضرة في مثل هذه الحال، وهذا شيء طبيعي، هذا موجود في الفطر. أما إذا كان إنسان مليونير وما شاء الله عليه الله مبارك ما أهمه، يعني هذه مسألة ثانية. أما رجل يكدح الليل والنهار ويتعب ويأتي بالمال بجهد عرق الجبين وكد اليمين وسهر الليالي وإضناء البدن، ثم الزوجة حاطة رجل على رجل تقول له أنا ما لي علاقة، هذا أخلاقيا غير جيد أخلاقيا. لكن قضاء نعم الزوج هو المسؤول ما دام أنه ليس هناك شرط بينه وبينه. مسألة ثالثة، لا يجوز للمرأة أن تمد يدها في جيب زوجها ولا في محفظته ولا في صندوقه ولا في أي مكان يضع فيه المال، ما يجوز، حرام، إلا في حالة واحدة وهي حالة أن الزوج فعلا منعها حقها ومنعها حق أولادها، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن هند بنت أبي سفيان أتت النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا أن هند زوج هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك، ها يكفيك، ما قال خذي الكماليات والتحسينيات والأشياء اللي ما لها قيمة، لا ما يكفيك ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة. أما المرأة يعني الحمد لله الآن زوج موفر الضروريات موفر الحاجيات، والزوجة تحتاج أحيانا أشياء من الكماليات، لا ما يجوز لها أن تضع يدها في جيب زوجها وأن تمد يدها على مال زوجها، خاصة وهي عندها يعني مصدر رزق. نبهيها إلى هذه أخت الفاضلة، وأنا أدعو كل امرأة لديها مصدر مالي أن تقف مع زوجها، لأن هذا حقيقة تسجل فيه موقف، وأيضا تجعل في عنق زوجها لها منة، ويعني يقدرها ويحترمها، خاصة إذا رأى مثل هذا التصرف وتراعي أحوال الزوج. أما أن تقول لا أنت مسؤول وخلاص وهي ما عندها استعداد مع أن عندها دخل وعندها خير، أخلاقيا هذا يعني محل نظر. علي من عمان يسأل يقول هل يجوز التنفل بركعة واحدة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتنفل بركعة واحدة حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أنه ما ينبغي، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنفل بركعة واحدة إلا الوتر التي هي خاتمة صلاة الليل والنهار، ولذلك الإنسان يختم نهاره وليله بركعة الوتر هذه في آخر الليل أو إذا صلاها بعد العشاء. أما أن يصلي الإنسان سجدة ركعة واحدة فهذا جماهير أهل العلم قالوا بأنه غير مشروع، ذهب بعض العلماء على أن هذا مشروع واستدلوا بأدلة عامة، يعني لا تفيد المقصود من أنها ركعة واحدة أبدا، وإنما تفيد السجدة التي هي الصلاة، لذلك ما يصلي الإنسان ركعة واحدة إلا في الوتر. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لي يقول الإمام عندنا في صلاة الظهر بالأمس يقول جهر في القراءة وسبح به من خلفه يقول فسكت يعني أسر في قراءته ثم سجد للسهو في آخر الصلاة لوحده ولم يسجد معه المأمومون. يقول ما الحكم في ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإسرار في صلاتي الظهر والعصر هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جماهير أهل العلم على أن الإسرار في صلاتي الظهر والعصر، وعلى أن الجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة هذا سنة وليس بفريضة، وإن كان بعض العلماء قال بأنه واجب، لكن الصواب بأنه سنة، يعني بمعنى أن من جهر في الظهر صلاة صحيحة، من أسر في المغرب صلاة صحيحة. واضح. المسألة الثانية، هل من جهر بالقراءة يلزم سجود سهو؟ الجواب لا، ما يلزم سجود سهو. من جهر بالقراءة لا يلزمه سجود سهو إلا يكون الإمام طالب علم مجتهد، ويعني يذهب إلى قول من يرى بأن السجود للسهو أيضا يكون من ترك السنة، يعني هذا يعني قال به جمع من أهل العلم، لأن الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سهى فليصلي ركعتين، قالوا هذا عام في كل سهو، من سهى فليسجد عفوا سجدتين، هذا عام في كل سهو. لكن عموما الراجح بأن من ترك سنة أو يعني خالف في مثل هذه الطريقة لا سجود عليه. عموما لو أنه فعلا فعل ما كان ينبغي لهم أن يخالفوه، ما كان ينبغي للمأمومين أن يخالفوا إذا كانوا يعتقد بأن يسجد لترك السنة مثلا أو مثلا لترك السنة، فإنه يسجدون معه مستقبلا. تنبههم يا علي. علي يسأل يقول معلوم بأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه معروف، لكن هناك بعض القبور يقولون بأن قبر نبي وهذا قبر صحابي وشيء من هذا القبيل ويزورونها، يقول هل هذا صحيح؟ علي من عمان بارك الله فيك، أولا بالإجماع أن القبر الوحيد الذي بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره هو الموجود في المدينة المنورة وبجواره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولذلك النبي الوحيد الذي يعرف قبره هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قبر إبراهيم الذي ذكروه بأنه في المغارة في فلسطين فهذا لم يثبت حقيقة بإسناد صحيح، ما ثبت. وقبر موسى عليه الصلاة والسلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما أخبر به، وقال هو عند الكثيب الأحمر رمية حجر أو شيء من هذا القبيل، لكن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أنه لا يعرف قبر نبي على الإطلاق إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل قبر موجود الآن يقولون بأن قبر فلان النبي فلان أو النبي فلان غير صحيح. أما الصحابة يا علي بارك الله فيك، فمنهم من يعرف قبره، هناك من الصحابة من انتشروا في الأرض ولهم يعني توفوا في بلاد بعيدة وبلاد قريبة عن الحجاز، خرجوا رضي الله عنهم، فممكن أن يقال هذا قبر فلان أو هذا قبر فلان. المسألة الأخرى وهي المهمة، مسألة مهمة يا علي، وهي أن زيارة القبور الأصل أنها سنة، زيارة القبر سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، لكن شد الرحال إلى زيارة القبور حتى لو كانت قبور أنبياء ما يجوز شرعا، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لا تشد يعني لا يسافر الإنسان. أما إذا كان في داخل البلد نعم من السنة زيارة المقابر، من السنة زيارة المقابر، الناس يزورون المقابر في البلد، لكن أن يسافر لزيارة قبر هذا منهي عنه، سواء قبر نبي أو قبر صحابي أو قبر قريب أو بعيد، ما يسافر لأجل أن يزور القبر. بارك الله فيك، نبه الناس على هذا يا علي. أم أحمد من أبو ظبي تسأل تقول ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نوقش الحساب فقد عذب، تقول هل هذا يتعارض مع ما جاء من تيسير الله للمؤمن يوم القيامة؟ أختي أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا استشكل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك هو العرض، ذاك هو العرض، يعني عرض الصحف وأعمال الإنسان عرضها عليه. أما الحساب فما من أحد إلا وسيحاسب عن الصغير والكبير والدقيق والجليل وعن القنطار وعن القطمير، ولا يظلم ربك أحد. لهذا يقول الله عز وجل عن المجرمين كما في سورة الكهف، يقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والمؤمن ولله الحمد الذي لقي الله عز وجل أو يلقى الله عز وجل بإيمان وتوحيد وطاعة وتقوى ييسر عليه، ييسر عليه، لأن الله تعالى يحاسب كل إنسان لوحده. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول: هناك بعض القنوات تقوم برسمة كرتونية فيها تعليم للقرآن، يعني الرسمة هذه تشمل صور الأطفال، تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي السعي في نشر القرآن وتحبيب القرآن للأطفال وتحبيب الأطفال للقرآن، هذا لا شك بأنه يعني منهج طيب ومسلك طيب، يؤجرون من يقومون على هذا الفعل، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. لكن يبقى السؤال: ما هو نوع هذا التصوير؟ فإذا كان تصوير فيديو لشخصية مثلا، مثل ما يعرض، مثل ما نحن فيه الآن، هذا لا شيء فيه، يعني مثلا تصوير أطفال يقرؤون، تصوير طفل مثلا يقرأ ويعلم، طيب. أما إذا كان تصوير برسمة اليد لشيء من ذوات الأرواح بحيث أن تكون صورة منطبقة برسمة اليد، هذا منع منه جماهير أهل العلم، منعوا منه حتى لو كان وسيلة إلى خير، حتى لو كان وسيلة إلى خير، مثل قضية تعليم القرآن، لأن الأحاديث المرهبة من التصوير تتجه إلى مثل هذا، وأيضا إلى ما له ظل، إلى ما له ظل وإلى ما يرسم باليد، لأن هذا هو معنى المضاهاة لخلق الله عز وجل، هذا فيه المضاهاة لخلق الله عز وجل. أما إذا كان الرسمة كرتونية لا تحكي الواقع حقيقة، وإنما هي مشوهة، يعني يتلاعبون في الشكل، شكل الشخصية هذه، بحيث أن ما يعني ما يقال لا هي إنسان ولا هي حيوان ولا هي شيء، إنما فيه شيء من التغيير اللي يظهر لي، والله أعلم بأن هذا لا حرج ما دام أنها محببة للأطفال وليست هي شخصية حقيقية، لا تحمل صورة إنسان حقيقي ولا حيوان حقيقي مثل بعض الرسوم الكرتونية. وإن كان بعض مشايخنا منعوا من هذا، لكن اللي يظهر لي بأن مثل هذا النوع هذا لا يدخل تحت مسألة المضاهاة، والله تعالى أعلم. أم أحمد من أبو ظبي تسأل عن لبس الحذاء الرياضي بالنسبة للمرأة التي ذاهبة إلى العمرة، تقول يعني تعاني من مسمار في الرجل، هل لها أن تلبس الحذاء الرياضي؟ أختي أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء الرياضي وتلبس أي نوع من أنواع الأحذية، لا حرج عليها في ذلك. لماذا أنا سألتك قلت لك رجل أو امرأة؟ قلت لي امرأة، ما المرأة مأذون لها بلبس المخيط، المرأة مأذون لها بلبس المخيط، المرأة المحرمة. أما الرجل لا، لو قلت لي رجل قلنا لا ما يجوز، واضح؟ لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجوز المرأة المحرمة تلبس المخيط وتغطي شعرها وتغطي بدنها كاملا، كاملا يعني من رأسها إلى أخمص قدميها، بارك الله فيك، هي تمتنع عن لبس النقاب وعن لبس القفازين. خالد من أبو ظبي يقول بأنه مريض في الكلى وعنده مشكلة في وظائف الكلى، يقول أحيانا أتحسن وأحيانا تسوء حالتي، يقول منعوني من الصيام، هل أنتظر أم أطعم؟ خالد من أبو ظبي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، وأنا أبشرك يا خير، عفوا أبشرك يا أخي بخير، أبشرك يا أخي بخير، بأن مثل هذه الأمراض خاصة أمراض الكلى وأمراض كذا، هذه في أجر عظيم ثواب كبير بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بخطاياه. فأنت تحتسب الأجر يا خالد وترضى بما قدر الله وقضى سبحانه وتعالى ولك الأجر والثواب العظيم. الأمر الثاني جوابا على سؤالك، إذا كان الأطباء قالوا لك يا خالد أنت بالنسبة لنوعية المرض الذي عندك مرض الكلى ما يسمح لك أبدا أنك تصوم، خلاص تنتقل إلى الإطعام، بارك الله فيك تنتقل إلى الإطعام. أما إذا قالوا لك يا خالد لا يا خالد أنت السنة هذه واحتمال السنة الجاية أنت عندك برنامج علاجي وعندك أدوية وعندك يعني مكملات وعندك أشياء طيبة ومثل حالتك كثير وشوفوا لا تنتظر ما تطعم إلا إطعام الصدقة، تتصدق لوجه الله عز وجل، تنتظر حتى يكتب الله لك الشفاء وبعدين تقضي هذه الأيام اللي فاتتك في السنة الماضية أو السنتين مثلا وتستمر في الصيام. واضح؟ فالآن الفتوى يعني راجعة إلى رأي الأطباء، هل الأطباء قالوا لك ممنوع بتاتا خلاص تلتزم وتنتقل إطعام، هل قالوا لك لا الممنوع مؤقت سنة سنتين بإذن الله وتعود الأمور طبيعية، لا تنتظر يا خالد بارك الله فيك. خالد من أبو ظبي يسأل عن أذكار النوم، يقول هل منها باسمك اللهم أموت وأحيا ومنها اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي من أذكار النوم باسمك اللهم أموت وأحيا، نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما دعاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك فلا أحفظ فيه شيء، هل هذا من أذكار النوم أو من الاستعاذة العامة ما يحضرني شيء، لكن إن يسر الله وقفت عليه أخبرتك يا خالد بارك الله فيك. سعود من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل عن يوم العيد، يقول مثلا عيد الفطر هل إذا صليت الفجر أبقى في المسجد حتى أنال أجر العمرة، يعني أبقى إلى طلوع الشمس وأصلي ركعتين أم أنني أرجع إلى بيتي؟ سعود من رأس الخيمة بارك الله فيك، الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا صلى الفجر يوم العيد يرجع إلى بيته ويستعد لصلاة العيد، وذلك بالاغتسال وبلبس أحسن الثياب وبالتجمل والتطيب والتبخر وبالفطر أيضا على تمرات يقطعهن على وتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب في طريق ويعود من طريق. هذا الذي يظهر لي أنه الأفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ذكرت من الفضل العظيم لمن جلس في المسجد حتى تطلع الشمس بعد الفجر طبعا ثم صلى ركعتين له كذا وكذا، هذا يدرك في بقية الأيام، وأنا لا أقول هذا منعا للإنسان الذي يوم العيد أنه ما يجلس، لا نقول هذا الأفضل والأكمل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تفضل يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا في أحد الحلقات أنت تكلمت عن مآخر الصداق، عن المفروض الزوجة تطلع زكاته، ففي أحد الأخوة أول شيء في عقل القرآن الشيخ سأله في مآخر صداق، فهو ما كان عارف مآخر صداق شنو معناته، فكر أن مآخر الصداق وقت الطلاق بس. بعدين شرح له وقال لنا وقت في حرة الأجلين، مو فهموا وانحرج أنه يكلمني يقول أنا أطلبه من مبلغ كبير. فحين السؤال، أحين زوجته من أول ما تزوجه وما قبل 20 سنة تقريبا ما طلعت الزوجة زكاة المبلغ اللي هو مؤخر الصداق.
أي بس يعقوب أنا ما أقول بأن مؤخر الزكاة المؤخر عليه زكاة. كيف فهمت مني أني أنا أقول المؤخر عليه زكاة؟ أنا أقول المؤخر ما عليه زكاة.
ما علي يعني إمام
وين جبتني أنا؟ لا
يمكن فهم سامي
خلاص طيب. على العموم أنا أفتي بأن مؤخرا الصداق لا زكاة فيه، هذا القول الراجح فيما يظهر لي، وذلك لعدم استقرار الملك بالنسبة للمؤخر، لأن المرأة ممكن تخالع عليه ولهذا لا تجب فيه الزكاة. طيب عندك سؤال ثاني يعقوب؟ وين راح يعقوب؟ راح يعقوب. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
والله عندي سؤال بالنسبة في صديق العائلة يعطينا كل سنة يعطي حق زوجي يعني إنه زكاته. يعني يمكن جزء من زكاته هذا. فعارف إن إحنا نعرف يعني عوائل محتاجة وهذا مساعدة نوزعهم على العوائل المحتاجة سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. بس دكتور الله يعطيك العافية يعني ما أدري يعني لي حق إني آخذ يعني بدون شور، ما أبي أشاور، إذا بشاور ما راح أشاور أنا، بس لي حق إني آخذ جزء منه تسديد بعض الدين يعني هالسنة هذه بس، مو على طول. أنا حسب الله ما قط أخذت منه أوزعهم، أنا أوزعهم وأزيد بعد عليهم مو بس أوزعهم. فعاد ما أدري هل لي حق أنا أخذ منه؟
هو الرجل يوم عبد الله قال لكم هذه زكاة وزعوها على الفقراء المساكين.
إيه نعم إيه نعم.
طيب أبشر يا عبد الله.
يعطيك العافية. شكرا.
تفضل يا عبد الله أيضا.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
الله يبارك في عمرك. عندي سؤال واحد شيخ.
تفضل.
سؤال بعد. نبي أبونا آدم عليه السلام يوم نزل في الأرض، نزل في الهند وأمنا حوية نزلت في جدة، وهل سموه جبل عرفة لأنهم تعرفوا؟ أنا سمعت هالقصة وأنا ما أثق إلا فيك أنت أستاذي الصراحة، إذا قلت لي هالقصة صح أنا بعرف
نفع. الله ما عبد الله أبشر.
الله يبارك في عمرك.
مرحبا.
وهل كل ما حط دكتورة سمعت كل ما حط طريلة في مكان صارت قرى لأبو نادر؟
هل كل ما حط إيش
يعني لما من الهند لي وصل لي جدة لي أم نحوة كل ما حط طريلة مكان صارت قرى؟
طيب إن شاء الله. أبشر يا عبد الله. مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي مشكلة وهي الوسواس. قبل أيام قرأت الأخبار عن سوريا، ثم وجدت نفسي قرأت عن الطوائف مثل الباطنية والإسماعيلية والرافضة والنصيرية والدروز، وأخاف لنفسي إذا لم أحفظ أكفر.
يا عمار عندك مشكلة يا عمار. تفضل يا عمار. تفضل كمل. راح. مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
كيف حالك إن شاء الله على خير.
أهلا وسهلا.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومي كأن حيزت له الدنيا، هل هذا الحديث صحيح؟
إن شاء الله.
كيف يجعل المسلم بيته مباركا يا شيخ؟
أبشر يا مصطفى.
وما هي النصائح التي توجهها لكل شاب عازم على الزواج؟ بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله. أمة الله. أمة الله من ليبيا. معانا أمة الله. ما أسمعها. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول عن الصيام، هل استطعام المعشون يفطر؟
هل إيش؟
استطعام.
يا أختي أمة الله ما صوتك مش واضح. معانا هي؟
واضح الحين.
أعيد السؤال.
هل استطعام معجون
الأسنان؟ استطعام؟
رمضان.
إيه طيب استطعام معجون الأسنان. واضح. أعطينا السؤال الثاني.
الثاني أنا أشتغل يا شيخ في محل حلويات.
طيب طيب تفضلي أمة الله. أمة الله من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت شيخنا عندي استفسار بخصوص والدي. هو يعني هو والدي ووالدتي منفصلين منه وأنا عمري 6 شهور يعني ما حصل نهائي عشت معه أو أي حاجة. فهو يعني طول حياتي ما كان يعني حتى مسؤول عني ماديا ولا حتى موجود في حياتي ولا كل حاجة. حاليا أنا عمري 30 سنة. طيب يعني يا دوب حاليا هو بيحاول يظهر طيب في حياتي وحتى طلب مني كذا مرة مساعدات مالية. طيب رغم أنه أنا شرحت له وأنه ظروفي يعني غير ميسورة بالصورة اللي أنا أقدر أساعد بها. طيب فعايز أشوف يعني هل هو عنده أي حقوق علي علما بأنه يعني ما كان إطلاقا في حياتي ولا بصورة مادية ولا بصورة معنوية ولا بصورة أبوية ولا حتى أنا يعني عندي حتى يعني إحساس كأب مثلا لا يوجد عندي خالص
ولا أنفق عليك ولا شيء
ولا حاجة إطلاقا.
طيب طيب يا مثلا تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ جزاك الله خير.
مرحبا
شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول شيخ في قول الله سبحانه وتعالى فسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, هل هذا الشيخ التسبيحات هاي مختصة بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أم هي بأذكار الصباح بمجملها من لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستخار
إن شاء الله؟
هذا السؤال الثاني شيخ بخصوص الاستغفار. أنا سمعت أحد المشايخ يتكلم أن الإنسان يجب أن يكون نية الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وبعدها تأتي نية الذرية ونية الوظيفة ونية الزواج, فهل لو توضح لنا شيخ جزاك الله خير.
أبشر.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. أرجع للأسئلة. الأخ طبعا سعود من رأس الخيمة. سعود يقول عندنا يعني إمام المسجد يقرأ في فجر يوم الجمعة بعض من سورة السجدة وفي الركعة الثانية بعض من سورة الإنسان, يقول هل بهذا هو حقق السنة؟ سعود بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة في الفريضة بعد الفاتحة في الركعتين هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, حتى إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر كل جمعة بهاتين السورتين, وقال العلماء بأن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية ما هي الحكمة من قراءة هاتين السورتين؟ قال العلماء لما فيهما من ذكر الدنيا والآخرة ولما فيهما من ذكر الجنة والنار ولما فيهما من ذكر المؤمنين والمشركين ولما فيها من ذكر شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته جل وعلا ولما فيها من الوعظ والتذكير بأحوال الناس بالنسبة للمآلات والنهايات ولما فيها من ذكر عظمة الله عز وجل خاصة فيما يتعلق ب يعني هذه المخلوقات العظيمة وأشياء كثيرة لمن تأمل ذلك. واضح. وليس المقصود القراءة السجدة كما يفهم بعض الناس, لأن تجد الآن بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم يذهب فيقرأ سورة العلق. لماذا؟ في فجر يوم الجمعة يقرأ سورة العلق في فجر يوم الجمعة. لماذا؟ قال لأن فيها سجدة, فيعتقد بأن المقصود من قراءة السجدة وجود السجدة, وهذا غلط. لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة هاتين السورتين لسجدة التلاوة الموجودة في سورة السجدة. المسألة الأخرى هي أن السنة قراءة هاتين السورتين كاملتين، أما تقسيم السجدة على 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 ركعتين أو قراءة بعض ما في السجدة وبعض ما في الإنسان، هذا لم يحقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني أن هناك خلل في صلاته، لا، وإنما الخلل في اتباع السنة، وإلا الصلاة صحيحة ولله الحمد. يا سعود بارك الله فيك، ولكن ينبه الإمام ويبين له، يقول الإمام والله أنا الجماعة خلفي ما يتحملون وكذا، ما يلزم، ما يلزم، يقرأ من السجدة قليلا، يقرأ من عمّة، يقرأ من النازعات، يقرأ مثلا من الواقعة مثلا مثلا. أما أنه يأتي كل جمعة يقرأ بعض من السجدة وبعض من الإنسان يعتقد بأنه حقق السنة، لم يحقق السنة، واضح. وإذا زعم بأن والله عندي جماعة المسجد ما يتحملون، ما يلزم، هي أصلا قراءة سنة. بارك الله فيك. محمد من العراق يقول عندي أخوي تقريبا عمره 33 سنة، يقول من 10 سنوات انقلبت حاله معنا جدا، خاصة على الوالدة وعلى أخواني وعلى أخواتي، يقول بشكل غير طبيعي، مع أنه رجل مصلي ووديع أمام الناس ويتصدق ولطيف مع الناس، لكن مع الوالدة ومع أخواني وأخواتي يعني شرس وكذا. وبعدين يقول بحثنا وجدنا في ملابسه كيس فيه تراب، يعني كأن التراب هذا طيني ما مأخوذ من باطن الأرض وليس على ظاهر الأرض. يسأل يقول ما يعني كيف نتصرف مع هذه الحالة. محمد من العراق بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يرده إلى رشده وأن يعيده من نزغات الشيطان ومن شر الشيطان ومن شر شياطين الإنس، نسأل الله أن يحمي الجميع. الأمر الآخر أخوي الفاضل، بالنسبة لحالة الأخ لا تخرج عن أمرين، الأمر الأول أن تكون حالة طبيعية، والأمر الثاني أن تكون حالة غير طبيعية، بمعنى أن فيه شيء إما روحي وإما سحر وإما عين وإما غير ذلك. الحالة الطبيعية ليش أنا سألتك قبل قليل، قلت لك هل هناك موقف حصل من والدتك من أخواتك جرحوا مشاعر، يعني جرحوا كرامته، شيء من هذا القبيل؟ أنت نفيت هذا جملة وتفصيلا وقلت بالعكس، يعني هو يحبونه وكذا. فإذا الحالة الأولى غير موجودة، الحالة الأولى غير موجودة. حتى لو وجد يعني شيء من الخلاف أحيانا يحصل بين أفراد الأسرة، ما يمكن أنه يصل إلى هذه الدرجة، ما يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. ولذلك نستبعد الحالة الأولى، يبقى التركيز على الحالة الثانية، وهي أن هذا الأخ يعني تعرض لسحر، نسأل الله العافية والسلامة، تعرض لعين حاسدة قوية، تعرض للبس يعني تلبس جني، تخبطه الشيطان. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأخ على الوصف اللي ذكرت يا محمد هو تعرض لحالة من السحر، بدليل أنه خارج البيت إنسان سوي ما عنده أي مشكلة، داخل البيت مشكلة، يعني هذا دلالة على هناك سحر للتفريق بينه وبين والدته وبينه وبين أخوانه وأخواته. وأنت يعني وجدت شيء قد يقود، يعني هذا الشيء يقود إلى التأكيد على أن المسألة فيها سحر، وهي استعمالها يعني وجود هذا التراب الطيني أو الذي يعني يستخرج من باطن الأرض. طيب ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا يا محمد قل لوالدتك وأخوانك وأخواتك أنه لابد على الجميع أن يفهم بأن حالة هذا الأخ غير طبيعية، ولذلك لا يتعاملون معه تعامل على أنه إنسان طبيعي معهم، لا، على أنه إنسان مريض، يصنف على أنه مريض يعني بهذا الاعتبار. ولذلك إذا استوعبوا هذا الشيء استطعتم أنكم فعلا تعالجون هذه الحالة، لهذا تصبرون عليه وتصبرون على أذيته وتحاولون أن تتجنبوا إثارته يعني في كل شؤونه وأموره. المسألة الثانية بالنسبة لهذا التراب، ما كان يعني الواجب عليك طبعا أن تتجهل هذا الأمر أنك ترميه في النهر هكذا، وإنما لو قرأتم عليه مثلا معوذتين، قل أعوذ رب الفلق قل رب الناس وشيء من الآيات، كان نافع، وتفرقون أيضا تفرقون هذا التراب كما ينص على ذلك أهل الاختصاص من الرقاة الشرعيين، نافع بإذن الله. أما وقد رميته يعني نقول إن شاء الله أنك أنت الآن يعني نقول إن شاء الله فاء الحسن أنه يذهب عنه الشر، المسألة الثالثة، يعني لابد من إقناع الولد هذا لأخوك بالعلاج، والعلاج هو بالرقية الشرعية، العلاج هو بالرقية الشرعية. فإما أن يقرأ هو على نفسه، أو أنتم تقرؤون عليه، أو تأتون براقي شرعي، وهذا الراقي يقوم على يعني يقوم على الاهتمام به والعناية به والإكثار من القراءة عليه، وستجدون عافية بإذن الله سبحانه وتعالى قريبة. وهذا لا يمنع أن الوالدة تقرأ عليه حال نومه أيضا، لو مثلا إذا عندكم ماء زمزم، وإذا لم يكن عندكم ممكن أنكم الوالدة أو أحدكم يقرأ على الماء هذا بآية الكرسي بالفاتحة بالمعوذات مثلا، ويشرب منه أو يغتسل منه، طيب نافع بإذن الله. كذلك الاغتسال بماء السدر كما نص على ذلك كثير من السلف، ورضي هذا العلماء أنه يأتي بسبع ورقات سدر ويتخلطونها بالخلاط وتضعونها في ماء ويغتسل منه، نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، واضح. ويعني هذه الطرق اللي أنتم أيضا ممكن تبحثون أكثر، قد تجدون شيء غير التراب هذا، ممكن يكون هو يعني سبب السحر. وأنت يا محمد أخوانك وأخواتك تكثرون من الدعاء لأخيكم بأن الله تعالى يعافيه وأن يخلصه من هذا الداء ومن هذا البلاء في صلاتكم وخارج صلاتكم، وتختارون أيضا الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل عصر بعد عصر يوم الجمعة، مثل حالة السجود ما بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل إذا قامت الوالدة تصلي وتقوم تصلون أيضا تدعون لأخيكم، وأسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه. يعقوب من البحرين يقول: رجل عقد على امرأة وما كان يعرف مؤخر الصداق، ويعني هي المرأة ما أخرجت يعني زكاة مؤخرها، الآن ماذا عليها؟ يعقوب بارك الله فيك، أنا أجبتك قبل قليل بأن الجواب المنسوب إلي طبعا قد يكون الفهم مغلوط، ويمكن هذا أحد المشايخ الآخرين بارك الله في الجميع. هناك من العلماء من يرى وجوب الزكاة في المهر المؤخر، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن المهر المؤخر هذا لا زكاة فيه على المرأة، وذلك لعدم استقرار الملك، بدليل أنه قد يعني يفلس الرجل، وقد مثلا تخالع المرأة على المتبقي من المهر، وقد أيضا تصرفه في شيء آخر، تبيعه مثلا أو تتنازل عنه، فال يعني قصد تبيع وتشتري به مثلا، أو أنه تتنازل عنه وتسقطه عن الزوج مثلا، فلذلك الملك غير مستقر في مثل هذه الحالة، وعليه فلا يجب الزكاة يا يعقوب بارك الله فيك على المرأة التي لديها مؤخر صداق. أم عبد الله من الكويت تقول: فيه رجل صديق للعائلة يعطي زوجي زكاة ماله، ويقول مثلا أنتم تعرفون عوائل فقيرة وزعوها، تقول يعني هذه السنة أنا عندي ديون، هل لي الحق أني أخذ من هذه الزكاة لأسدد ديوني؟ تقول لهذه السنة فقط. أم عبد الله من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك أنت وزوجك وكلاء عن هذا الرجل، وكلاء عن هذا الرجل المتصدق المزكي، ولذلك لا يجوز لكم أن تجروا نفعا إلى أنفسكم، لا زوجك ولا أنت ولا الأسرة، وإنما تصرفونها لأن هذا الرجل وضع هذه الزكاة أمانة عندكم، وهو لثقته الكبرى بكم وثق بكم ثقة كبيرة جدا، فأعطاكم الزكاة توزعون على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه شيء. إذا والله يا أم عبد الله أنت الآن دخلت في حالة غرم، عندك ديون غير قادرة على السداد، تستأذنين هو، تقول والله نحن عندنا ديون، تسمح لنا تعطينا من الزكاة أو كذا، أما تقول لا ما أقدر أقول له ولا نستطيع نقول له الكلام هذا، ما يجوز يا أختي الفاضلة، ولذلك هذه أمانة بين أيديكم تؤدونها كما يعني طلب منكم هذا الرجل بارك الله فيك يا أم عبد الله وعوضك الله خيرا. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول: هل آدم فعلا نزل يعني لما نزل إلى الأرض، نزل في الهند وحواء في جدة وعرفة سميت عرفة لأنهم تعارفوا عليها أو تعارفوا فيها، وهل كلما حط رجل آدم صارت قرية وغير ذلك. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة الذي نؤمن به وهذا لا يعني يرتاب فيه مؤمن أن الله تعالى أنزل آدم من جنة الخلد إلى الدنيا عقوبة له بسبب أكله من الشجرة، فنزل آدم وحواء وإبليس إلى الأرض وكانوا في جنة الخلد، نزلوا إلى الأرض عقوبة، قلنا هبطوا منها جميعا، فهبطوا على الأرض. وين هبطوا؟ أي مكان؟ كل هذا ليس بأيدينا، ليس عندنا من المصادر التي بأيدينا، مصادر التاريخ والسير وأخبار والتفاسير، أبدا شيء يمكن الإطمئنان إليه أو القول به أو الجزم به على أن آدم نزل في الهند ولا في جدة ولا في أي مكان، ولا حواء نزلت كذا ولا كذا ولا إبليس أبدا. وإنما هي مجرد أخبار منقولة عن بني إسرائيل ومنقولة عن كتب سابقة، حقيقة ليس لها خطام ولا زمام، ولذلك لا يصح في مكان نزول آدم حديث، ولا يصح في مكان نزول حواء حديث، ولا يصح في مكان نزول إبليس حديث أبدا. إنما نزلوا على الأرض، هذه الأرض التي نحن نعيش عليها، هذا الأمر الأول. مسألة عرفات سميت عرفات لأن يعني يقولون بأن آدم كان في دولة وحواء في دولة والتقوا في عرفات فسميت عرفات، هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح بارك الله فيك، وما عندنا نص، ولو كان صحيحا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة الكرام، وإنما عرفة معروفة عند الناس من قديم الزمان، عرفة هكذا سميت عرفة، واضح؟ لذلك لا يصح في هذا شيء. المسألة الأخرى اللي ذكرتها هي من جنس الخرافات، أن والله آدم كلما وضع رجله صارت قرية، هذا كلام حقيقي غير معقول ولا يدخل يعني العقل مثل ما يقولون، هذا كله من الخرافات. طيب يبقى السؤال يا عبد الله، الله يرضى عليك، الآن ماذا نستفيد إذا قلنا مثلا والله آدم نزل في الهند ولا في جدة، وإبليس نزل في البحر ولا في الأرض مثلا اليابسة، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيء. لهذا المسلم دائما يعرض عن كل مسألة ليس لها ثمرة وليس لها فائدة وما تدخل يعني في صميم التعبد لله عز وجل. يعني أقول هذا الكلام لأن نجد كثير من الناس الآن يضيع عمره ووقته في مثل هذه الأشياء، والله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طيب بعض الناس يقولك طيب الكلب هذا من أي سلالة ومن أي جنس وكيف كان لونه وكيف كان حجمه وكيف، طيب ما الفائدة؟ الله عز وجل قال وكلبهم باسط ذراعيه، لو كان في فائدة من ذكر طوله وجنسه وسلالته ذكره القرآن. عصا موسى من أي شجرة؟ اضرب بعصاك الحجر، من شجرة كذا ولا، ما هي الفائدة؟ ما في فائدة. وش نستفيد الآن إذا كانت من الجنس الفلاني من الأشجار؟ ما في فائدة، ما يترتب عليها عمل ولا حكم ولا تكليف، واضح؟ لهذا يعني الناس ينبغي لهم أن يشتغلوا بما ينفع. والله لو أن كل إنسان يعني مسك الأحاديث أحاديث الأحكام وقرأ فيها وقرأ في شرحها يشوف إضافات علمية وشرعية وفكرية وثقافة يضيفها إلى نفسه. أما قضية هذه الأشياء اللي مجرد تسليم وتسلية وتقطيع للوقت وسمر هكذا ما يضيف للإنسان شيء، أنا أعتقد بأن هذا من 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 الأمور التي فيها هدر للوقت والزمان، حتى هي ليست من ملح العلم ولا هي من الأمور التي ممكن الإنسان يعني يروح فيها عن نفسه، ما لها مستند. بارك الله فيكم عبد الله. مصطفى من المغرب بارك الله فيه يسأل عن صحة حديث من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مصطفى من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث ورد في السنن بإسناد حسن ولله الحمد والمنة، بل بعض العلماء قال إسناده صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ومن ذهب إلى تضعيفه فلم يكن معه يعني الحجة القوية، وإنما الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. مصطفى يقول كيف يجعل المسلم بيته يعني بيتا عامرا صالحا؟ يا مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة الإنسان ينبغي له أن يسعى بأن يجعل بيته بيتا صالحا عامرا مطمئنا، عامرا بطاعة الله مطمئنا. البيوت المطمئنة هذه التي تقوم أولا على أن يكون البيت خالي من كل ما يمنع دخول الملائكة، هذا الأمر الأول. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ينظف بيته من كل ما يمنع دخول الملائكة، لأن إذا دخلت الملائكة البيوت بارك الله عز وجل في البيوت، أما إذا امتنعت الملائكة عن دخول البيت ذهبت البركة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقلقه تأخر جبريل عنه قلقا شديدا، لأنه يفوت الوحي، والسبب أن كلبا تحت سريره أدخله الحسن أو الحسين، فقال ما منعني إلا وجود الكلب في بيتك والتمثال الذي على بابك، فمر بالتمثال أن يقطع رأسه ويجعل كالشجرة، وبالجرو أن يخرج من البيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل دخولا وطلوعا، على الطعام على الشراب عند دخول المرحاض، يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل يكون البيت مطمئن بإذن الله. كذلك بارك الله فيك قراءة القرآن هو من ذكر الله صحيح، لكن أخص قراءة سورة البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، ينفر منه الشيطان، فيكثر من قراءة سورة البقرة في البيت بارك الله فيك. كذلك صلاة النافلة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الرجل المكتوبة في المسجد، أما السنة يكون في البيت، واضح؟ الأمر الآخر ما يتعلق ب يعني التعليم في البيت، يعني تعليم الأهل والأولاد الأحكام الشرعية والأشياء، حتى يشاركون رب الأسرة في هذا الخير، لأن أحيانا قد يأتي النقص وذهاب البركة من شخص في البيت، نسأل الله العافية والسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على مائدة يأكل الطعام وجاءت جارية بنت صغيرة فأرادت أن تضع يدها في الطعام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها وقال إني رأيت الشيطان وضع يده في يدها لحتى تذهب البركة، حتى تذهب البركة، واضح؟ بارك الله فيك يا مصطفى. مصطفى يقول يعني هنما النصيحة ورسالة للشباب العزاب الذين يعني لم يتزوجوا بعد. يا مصطفى بارك الله فيك، رسالتي إلى أبنائي وإخواني الشباب الذين تأخروا في الزواج، أولا بنصيحتهم بتقوى الله عز وجل، فإن الله عز وجل وصى الأولين والآخرين بتقواه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. المسألة الثانية أن الزواج من سنن الله تعالى الكونية القدرية حتى لا ينقرض الجنس الإنساني وحتى يدور دالوب الحياة، ولذلك جعل الله عز وجل وزرع في نفس الشاب رغبة للأنثى، والأنثى زرع في نفسها الرغبة في الذكر حتى تتم سنة الله الكونية وحتى تتحقق هذه الفطرة النقية. المسألة الثالثة ما يتعلق بالزواج، هذا مما امتدح الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، جعلنا لهم أزواجا وذرية، ولذلك ما من نبي إلا وتزوج واستولد إلا عيسى ويحيى، وذلك لأن يحيى قتل شابا وعيسى رفع وسيتزوج في آخر الزمان لما ينزل، ولهذا امتدح الله أنبياءه. المسألة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو أمته إلى كثرة الإنجاب، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالزواج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيفاخر بهذه الأمة يوم القيامة الأنبياء، قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. المسألة الرابعة أن الزواج عبادة وطاعة، لأن استجابة لله استجابة لرسول الله، وأيضا فيه كل ما يقوم به الزوج
فهو في طاعة وعباد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الطاعة والعبادة والأجر تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله الرجل يأتي امرأته له فيه أجر يعني يأتي أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني كذلك إذا وضعها في حلال له الأجر. الشيء الآخر يتأكد حقيقة الزواج في هذا الوقت وقت الشبهات والشهوات والفتن التي فتحت على جنس الشباب يتأكد حقيقة في حقهم التحصن بالزواج حتى يلقوا الله عز وجل أنقياء أصفياء غير ملوثين ببعض الممارسات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذه نصائح على عجالة وقد انتهى وقت البرنامج وزدت قليلا لكن رغبة أو نزولا عند رغبة الأخ مصطفى من المغرب. أمت الله من ليبيا وأمت الله من أبو ظبي ومحمد من أبو ظبي. سامحوني غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على الأسئلة المتبقية لأن وقت البرنامج انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.